الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في حديث الولوغ من عمدة الأحكام، وتكلمنا في الدرس الماضي على الروايات الواردة في حديث الولوغ، وأنه جاء في بعض الروايات أولاهن بالتراب، وفي بعضها أولاهن أو أخراهن، وفي بعضها إحداهن، وفي بعضها السابعة، وفي بعضها وعثروه الثامنة. وعرفنا أن الذي ثبت من هذه الروايات أولاهن والثامنة، وسبق الجمع بين هاتين الروايتين بحمل الثامنة على الأولى، وقيل لها ثامنة لاختلاف جنسها لا لأنها ثامنة من حيث العدد، وإنما لاختلاف جنسها قيل ثامنة. وسبق أن ذكرنا ما يدل على هذا المعنى في الدرس الماضي، وأنه يصح أن يقال جاء سبعة من القوم وثامنهم حمارهم من غير مراعاة الترتيب، أن يكون آخر من جاء، أن يكون آخر من جاء، فقد يكون مجيء الحمار مع أول السبعة، لكن قيل لا ثامنهم حمارهم لاختلاف جنسه، لاختلاف جنسه. على كل هذه المسألة سبق الكلام عليها، ولعل ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذهب إلى أن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين دل ذلك على أن ذلك القيد يراد به التمثيل لا التقييد، وضرب مثلا بحديث الولوغ، ضرب مثلا بحديث الولوغ أنه إذا قيد المطلق بقيدين متنافيين دل ذلك أن القيد من باب التمثيل لا من باب التقييد. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك مثلا، فيصح أن يكون التثريب في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة أو الرابعة أو الخامسة وهكذا، لكن كما سبق أن عرفنا أن سائر الروايات لا تثبت، وليس هنالك تعارض وتنافل بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب وبين قوله وعثروه الثامنة، ما في تعارض ولا تنافل، وإنما كلامه رحمه الله عند التنافي، وليس هناك تنافل وتعارض بين اللفظين على ما سبق بيانه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، والخطاب لصاحب الإناء ولو غسله غيره حصل المقصود، إذا غسله غيره حصل المقصود، وإن كان الخطاب موجه لصاحب الإناء فإنه المخاطب بذلك، لكن إن وكل غيره أو قام به غيره أجزأ ذلك. قال فليغسله سبعا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن حكم الكلاب كحكم الكلب الواحد، وحكم الولغات كحكم الولوغ الواحد، يعني للسمع أكثر من كلب في الولوغ، فلا يحتاج إلى أن يسبع، لا يحتاج إلى أن يسبع عن كل كلب. وهكذا إذا ولغ الكلب مرارا في إناء واحد لا يحتاج أن يسبع في عن كل ولوغ، لا يحتاج ذلك، كما لا يحتاج في سائر النجاسات، فإن النجاسة إذا اجتمعت مع أختها كانت في حكم الشيء الواحد، كانت في حكم الشيء الواحد، فلا يحتاج إلى تكرار التسبيع. قال فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب، قال ولمسلم أولاهن بالتراب، وفيه وجوب التتريث، في ولوغ الكلب وجوب التتريب في ولوغ الكلب، وهذا هو الصواب كما دلت عليه السنة. وإن خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة، لكن السنة صريحة في التتريب، أولاهن بالتراب. قالوا في رواية أخرى هن، وهذه الرواية جاءت على الشك، قال أولاهن أو أخراهن بالتراب، فالثابت هي اللفظة الأولى، اللفظة الأولى هي اللفظة الثابتة. قال ولمسلم في رواية عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه. والتعثير هو بمعنى التثريب، والعفر هو التراب، العفر هو التراب. قال فاغسلوه سبعا، وقول فاغسلوه سبعا لازم ذلك إراقة الماء، لازم ذلك إراقة الماء الذي في الإناء. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليريحه ثم ليغسله سبع مرات. ولفظ فليريحه إن كانت لفظة شاذة شد بها علي بن مسهر في رواية عن الأعمش، وقال كبار الحفاظ من أصحاب الأعمش كشعبة وأبي معاوية وغير هؤلاء، وقد حكم بشذوذ جماعة من أهل العلم كالحافظ النسائي وكغيره، إلا أن المعنى دل عليه الحديث، وإن لم تذكر هذه اللفظة فإن هذا المعنى قد دل عليه الحديث، وإن كانت تلك اللفظة لا تستقيم من حيث من كانت تلك اللفظة شاذة لزيادتها، لكن معناها قد دل عليه الحديث، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام فاغسلوه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله دليل على إراقة الماء. قد يقول قائل ليس هذا بدليل صريح، فإنه ربما احتمل الحديث أن له أن يصب ذلك الماء في إناء آخر فينتفع به، ولفظة فليرقه فيها إتلاف للماء، لفظة فليرقه فيها إتلاف للماء، ولفظة فليغسله غاية ما تدل عليه صب الماء من الإناء لا إتلاف لا، وليس المراد بذلك أو ليست لا تدل دلالة ظاهرة على إتلاف الماء. فالجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بغسل الإناء من أجل نجاسة لعاب الكلب، والنجاسة لا تصل إلى الإناء إلا بعد وصولها إلى الماء، إلا بعد وصولها إلى الماء، فذلك الماء قد حصلت فيه النجاسة فلا بد أن يراق، إراقة إتلاف، إراقة إتلاف، وليس المراد بذلك أن يراق إلى إناء آخر ثم يستعمل من الإناء الآخر. فإن الحكم بغسل الإناء دليل على حصول النجاسة في الإناء، وهي إنما حصلت من الماء، هي إنما حصلت من الماء، فلا يستقيم أن يصب الماء في إناء آخر ثم يستعمل ذلك الماء، بل يراق الماء ولا يستعمل، نعم لا يستعمل الإنسان في بدنه ولا في ثوبه ولا في أكله ولا في شربه، وإنما يرمى به في الأرض ويصب في الأرض. حقيقة أن الرواية تدل على معنى تلك الزيادة، هذه الرواية فليغسله سبعا فاغسلوه سبعا تدل على معنى رواية فليرقه، ومع ذلك حكم العلماء بشذوذها، وهي رواية شاذة على ما سبق بيانه، وإن لم تكن مخالفة لأصل الحديث من حيث المعنى، وإن لم تكن مخالفة لأصل الحديث من حيث المعنى فهي مخالفة في زيادتها لا في معناها، مخالفة في زيادتها لا في معناها. وأهل العلم يفرقون، أو بعض العلماء يفرق وهو التفريق الصحيح، بين النجاسة المشابهة للماء وبين النجاسة التي لها صفات مخالفة لصفات الماء. فالنجاسة التي لها صفات مخالفة لصفات الماء لا تؤثر في الماء إلا إذا ظهرت بصفاتها، لا تؤثر في الماء إلا إذا ظهرت بصفاتها، إما بلونها وإما بريحها وإما بطعمها، هذه النجاسة التي لها صفات مغايرة لصفات الماء لا تؤثر في الماء حتى تظهر بصفاتها أو ببعض صفاتها، إما تظهر النجاسة بريحها أو بلونها أو بطعمها. وأما إذا كانت النجاسة مشابهة للماء كاللعاب فإنه مشابه للماء، فهنا لا ينظر إلى تغير الماء لأنها نجاسة مشابهة للماء، فلا ينظر إلى تغير الماء، بل إذا كان الماء يسيرا كما في هذا الحديث إذا كانت نعم إذا كان الماء يسيرا فإنه يحكم بنجاسته وإن لم يتغير، يحكم بنجاسته وإن لم يتغير، كما يدل عليه حديث الولوء. وأما إذا كان الماء كثيرا فإن ذلك لا يؤثر فيه، إذا كان الماء كثيرا فإن ذلك لا يؤثر فيه، والقليل هو الماء الذي في الأواني كما هو مذكور في هذا الحديث. أما ما كان في الحياض وغير ذلك من المياه الذي إذا وقعت فيه نجاسة بمقدار لعاب الكلب لا تغير فيه فإنه لا يحكم بنجاسة الماء. إذا وقعت فيه نجاسة بمقدار لعاب الكلب، أعني نجاسة مغاير لصفات الماء لا تغير في الماء عادة، فإنه لا يحكم بنجاسة الماء. ففرق ما بين النجاسة المخالفة لصفات الماء والموافقة لصفات الماء على ما سبق إيضاحه. إن كانت موافقة لصفات الماء لا ينظر في التغير، وإن كانت مخالفة لصفات الماء فينظر إلى قضية التغير، لابد أن يتغير الماء بتلك النجاسة إما في لونه وإما في طعمه وإما برائحته. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث.